وبعد، أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما اللجوء إلى الله عز وجل وكثير الاستعاذة به في جميع أحواله، ومعلنا للافتقار له عز وجل. ولذلك كثيرا ما كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأدعية التي تدل على ارتباطه وافتقاره إلى الله عز وجل، لزوم ذلك لما يكون فيه من التوفيق والسداد، وأن يكون المرء موفقا مسددا معلنا حاجته وضعفه لله عز وجل، فيكون هذا سبيلا لنجاته، كما ورد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يستعيذ بها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. وكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى المسجد فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكان إذا دخل الخلاء تعوذ صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يستعيذ من الشر ومن النفوس الشريرة. ومن تأمل هذه الألفاظ العظيمة وجد فيها جملة من الأدعية التي تدل على دقائق الأمور، كما تدل على تعلق القلب بالله عز وجل وافتقار العبد إلى الله في حاله ومآله. وهذا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور التي يحتاجها العبد. ولذلك قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: تعوذوا بالله من عذاب القبر، أعادها على أصحابه أكثر من مرة، وكان يكرر مسألة الاستعاذة. فالاستعاذة هي طلب اللجوء إلى الله عز وجل حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمرك. ولذلك كان من الأدعية التي يلازم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم أنه يقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقد يظن بعض الناس أن طرفة عين من باب المبالغة، ولكن طرفة عين ربما تحول حال الإنسان من حال إلى مآل، ومن حال إلى عدم. وذلك أن المرء قد يغفل لحظة في طرفة عين فيحصل له حادث فتذهب به حياته. فكيف إذا كان الزلل في أمر الدين، وغفل المرء عن الله عز وجل، وسلطت عليه الشياطين فاجتالته وذهبت به كل مذهب. ومن الأمور التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن منة الله عز وجل عليه وعلى أمته من بعده، أنه أنزل عليه المعوذتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، جملة عظيمة من الفوائد. ولذلك كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ولذلك جاءت الشريعة بمزيد الاهتمام بهاتين الصورتين لما جعل الله عز وجل لهما من الفضيلة العظيمة. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة، فدخلنا نقبا من الأنقاب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، من خير ما قرأ بها الإنسان. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقرأ بقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فلما خرجنا قال: يا عقيب، اقرأ بهما إذا نمت وإذا قمت. ولذلك كانت من أذكار النوم، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يقرأها المصلي دبر كل صلاة، لما لها من الفضائل العظيمة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: خير ما قرأ الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكان لها مزية عظيمة في الرقية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ بقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأ بهما وينفث، يعني يتفل من غير ريق، يبصق من غير ريق وينفث. تقول: فلما اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم كنت أقرأ عليه بهما، وأمسح على جسمه بيده رجاء بركتها. وهذا فيها أن الإنسان المفضول ربما يقرأ على الإنسان الفاضل من غير طرف، حتى وإن كان المرء أصلح منك حالا، وكنت طالب علم وهو عالم، وكنت عاميا وهو طالب علم، فإن هذا من المواساة ومن شدة اليقين بالله. ولذلك هذه الأذكار كما قال ابن القيم رحمه الله: هذا الذكر كالسيف، هذا الذكر كالسيف لحامله، فإن كان الذي يحمله شجاعا أخذ بحقه، وإن كان الذي يأخذ به جبانا لم يعطه حقه. وهكذا الأذكار كلما ازداد يقين المرء كلما كان لها أثر في حياته يراها في عينه. فكانت عائشة تقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين لنا أنه كان إذا اشتكى قرأ بالمعوذتين. والشكوى يا عباد الله لا يلزم أن تكون شكوى بدنية، يأتيه ألم أو مرض، قد يكون ثقل في الصدر، قد يكون همًا متراكمًا، قد يتسلط عليه الوسواس. ولذلك هاتين الصورتين جعل الله عز وجل لهما المنزلة التي لا تدانى. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، أي أنني أعوذ برب الخلائق والذي فلق الصبح، لأنه علامة على عظمته سبحانه وتعالى، ودليل آية أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تأمل يا عبد الله، من شر ما خلق، كل الخلق فيهم من الشر ما فيهم. ولا يلزم أن يكون الشر مقصودا، بل إنه قد يكون شرا عارضا أو أمرا يعرض للإنسان في أمر لم يكن قد خطط إليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الحاجة يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولذلك العقلاء إذا رأوا من بادر بالشر قالوا: نعوذ بالله من شرك، لا يقصدون أنه يلحق الضرر البدني، ربما يأتي بسبيل من الوسوسة، أو أنه يربط لهم الأمور بعد أن كانت هادئة هانئة يضعهم في كثير من الطوام والملمات، فيأتي الأمر بدون تخطيط. ولذلك حينما يستعيد العبد بالله عز وجل من شر ما خلق، من جميع المخلوقات التي يأتيها منها شر، حتى وإن كان جمادا أو كان امرأة أو كان جنا، فيدخل في ذلك على سبيل البسط وعلى سبيل الإجمال. ولذلك قال الله عز وجل: من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل، لأن الليل مأوى الشرور، تخف فيه الأقدام وتأوي الناس إلى البيوت، ويكثر فيه أهل الشر، فيصلون إلى ما يصلون بالليل غير ما يصلون إلى النهار. ولذلك من أراد أن يخطف، ومن أراد أن يؤذي، ومن أراد أن ينشر الأذى يأوي إلى الليل، ولا سيما إذا هدأت الأرجل في بعض المواسم كموسم الشتاء ليس كموسم الصيف، فإن الناس يهجعون سريعا. وهذا فيه الإشارة إلى أن يحافظ الإنسان أولا بالذكر والدعاء، أن يستعيذ بالله على جميع أحواله كمفردات هذه الصورة، أن يقرأها دائما. لذلك قال لعقبة: اقرأ بها إذا قمت وإذا نمت، تستعيذ بالله أن يصرف عنك شرا لم تكن تتوقعه، بل حتى شر من أقرب الناس إليك الذين لا يخططون إلى الشر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. العداوة ليس العقوق، العداوة ليس الخروج عن المألوف، العداوة قد تكون في أن يصرفوك عن أمر من أمر دينك، يبخلونك في صدقة، ويجعلونك تحمل همًا لست بمطالب فيه لأنك تحت أقدار الله، تريد أن تخطط مستقبل والمستقبل ليس لك. كثير من الناس يقول: المستقبل ليس لك، الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. ليس لك، الذي لك أن تعمل الصالحات، فقد يكون وجود الأبناء ووجود الزوجة صرفا لك عن كثير من الطاعات من باب الحب ومن باب الميول القلبي، فيصرفونك عن أمر فيه خير لأنك تريد أن تخطط. أما ترى بعض الناس وقد أشقى حياته وأشقى نفسه، تقدم العمر وجاءه النذير بالرحيل عن هذه الدنيا، ولا زال عمره 70 عاما وهو يريد أن يخطط للأبناء الصغار ويخطط للبنات. يا أخي أجمل في الطلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فأجملوا في الطلب، ابذل السبب العام، لست بملزوم في بعض الأعمار أنك تفكر فيما سيكون عليه. كنت عدما صغيرا فكفلك الله بوالد ووالدة، وجعل رعايتهم لك من باب الحنان، وجعل رعايتهم من باب المسؤولية، وقمت بنفسك، وقد تكون قد بنيت نفسك بنفسك، ثم تأتي لتخطط المستقبل للآخرين، سيفعلون كما فعلت. هون على نفسك، خصوصا إذا بلغ الإنسان بعض الأعمار، يجب أن ينشغل، أن يكون أمره لله وفي الله، وينظر إلى الذكر. ما يعقل عمرك 70 سنة وتجعل وقتك كله في الصناعية تصلح سيارات، ما يعقل، ما يعقل.
من المعيب لك أصلا حتى يتعلم الأولاد أنهم لا يفعلون شيئا، تطلب منه الشيء فتحس وتشعر أن هذا الابن مغفل، أنت الذي تسببت بذلك لأنك لم تكلفه ببعض المسؤوليات. ومن باب الحنان وأحيانا من باب القسوة أنك تتهمه دائما أنه لا يجيد شيئا، لم تعطيه الفرصة. رجل كبرك 70 سنة و 60 سنة وأنت من مكان تتنقل في الحر والظهيرة لتوفر الدينارين والثلاثة في المحلات، حتى فلان لا يعمل، انشغل بنفسك، كبرت، الزم مسجدك والزم طاعتك. فالشر لا يكون قد يكون مقصودا، إنما يكون الشر يأتيك من حيث لا تتوقع. ومن شر غاسق ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد. الحاسد ليس العائن، الحاسد هو الذي يتمنى زوال نعمتك وقد لا تفعل له شيئا ولا تأتيه بأمر ولا تبغضه ولا تخاصمه، بل لا تستغرب، قد لا تعرفه، ولكنه رأى خيرك ينمو فاحتقر نعمة الله عليك، كيف فلان يملك هذا، فيشغل نفسه في الليل والنهار بالتفكير بك، أنت نائم مرتاح وهو قد جمع عليه الشقوتين، شقوة أن ملكك لا زال عندك، وشقوة أنه لا زال مهموما بك وأنت نائم لا تدري عنه، فذهبت ملذات حياته. فإذا كان عائنا فهذا شيء من الحسد، وهو الذي يعين الناس، إذا رأى صاحب نعمة حسده، ربما مسه شيء من الضرر البدني أو أنه قد يأتيه شيء من الضرر الذي ليس بعده ضرر، وهو مسألة الدين، لأن الناس أكثر ما يحسدون الآخرين على الاستقامة. لماذا يا عباد الله؟ استقامة الرجل سبيل إلى تزويج بناته، يقولون أبوها فلان وأمها فلانة، استقامة الرجل سبيل على صلاح عيش أولاده لأن العائلة مكتملة محترمة. أرأيت رجلا مدمن مخدرات وعنده بنت من أفضل البنات، يأتي أحد إليه ويطرق الباب يقولون من نقابل غدا؟ نقابل هذا السكير النكير الذي لا يصحو ليلا ولا نهارا، فينصرفون عن بنت قمة التدين لأن أبوها فلان، لأن أباها فلان. حتى نعلم قيمة صلاح الوالدين، حينما يصلح الله أباك أو يصلح أمك إنما يكون صلاحهم صلاح لحالك ومآلك، في دعوة لك وشفقة عليك ودعوة يستجيبه الله بك، وكذلك في صلاح حالك من الدنيا، هو الذي يدبر سبحانه وتعالى. ولذلك أمور الفتح من الله، ينبغي للإنسان أن يكتم ما لا حاجة لإظهاره ولا يعيش الوسوسة، إنما تبذل الأسباب المشروعة بالاستغاثة بالله والاستعاذة به. ولما ذكر الله عز وجل ذلك في السورة العظيمة بيّن هناك شرًا خاصًا، وهو ما يكون محاطًا بالشيطان، فأمر بالاستعاذة من الشيطان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسوسة خاصة تليق بشياطين الجن والإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. فالشيطان يجب الاستعاذة منه، وأن يلجأ الإنسان لله رب العالمين، سواء كان شيطاناً من الجن أو كان شيطاناً من الإنس، يستعيذ العبد بالله عز وجل. يقول ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب بني آدم، فإذا غفل وسهى وسوس، وإذا ذكر الله عز وجل خنس.